إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام الكبير ابن بطة رحمه الله تعالى ذكر أقوال التابعين وما أثر عنهم رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالقدر، ولما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر آثارهم أورد الرسالة التي أرسلها عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون، والتي أرسلها يبين فيها اعتقاده في القدر وما عليه أهل السنة في ذلك. وعبد العزيز هو ابن عبد الله ابن أبي سلمة ميمون، وقيل دينار، الإمام المفتي الكبير أبو عبد الله وأبو الأصبغ التيمي مولاهم، المدني الفقيه، والد المفتي عبد الملك بن الماجشون صاحب مالك رحمهم الله جميعا. قال الحربي: الماجشون فارسي، وإنما سمي الماجشون لأن وجنتيه كانتا حمراوين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي، قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الحسن بن شهاب، وهي علامة تحويل الإسناد، وحدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن شهاب قال حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم قال جميعا، حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث وفيه مقال، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال: أما بعد، فإنك سألتني أن أفرق لك في أمر القدر، وفرق بين الشيئين من باب نصر، ولعمري لقد فرق الله تعالى فيه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فأعلمنا أن له الملك والقدرة، وأن له العذر والحجة، ووصف القدر تملكا والحجة إنذارا، ووصف الإنسان في ذلك محسنا ومسيئا، ومقدورا عليه ومعذورا عليه، فرزقه الحسنة وحمده عليها، وقدر عليه الخطيئة ولامه فيها، فحسبت حين حمده ولامه أنه مملك، ونسيت انتحاله القدر لأنه مملك، فلم يخرجه بالمحمدة واللائمة من ملكه، ولا يعذره بالقدر في خطيئته، خلقه على الطلب بالحيلة، فهو يعرفها ويلوم نفسه حين ينكرها، وعرفه القدرة فهو يؤمن بها ولا يجد معولا إلا عليها، فرغب إلى الله عز وجل في التوفيق لعلمه بملكه، موقنا بأن ذلك في يده، فيخطئه ما طلب، فيرجع في ذلك على لائمة نفسه، مفزعه في التقصير ندامته على ما ترك من الأخذ بالحيلة، قد عرف أن بذلك يكون لله عليه به الحجة، معوله في طلب الخير ثقته بالله وإيمانه بالقدر، حين يقول يطلب الخير لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول حين يقع في الشر لا عذر لي في معصية الله، مستسلم حين يطلب، ضعيف في نفسه، قوي حين يقع في الشر، لائما لأمره، ليس القدر بأحق عنده بأنه ظالم حين يعصي ربه. إن رأى أن أحدهما أحق من صاحبه سفه الحق وجهل الدين، لا يجد عن الإقرار بالقدر مناصا، ولا عن الاعتراف بالخطيئة محيصا. فمن ضاق ذرعا بهذا فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فوالله لا يجد بدا من أن يضرع إلى الله ضرع من يعلم أن الأمر ليس إليه، وضرع ذل وخضع وسأله أن يعطيه وأن يعينه. فوالله لا يجد بدا من أن يضرع إلى الله ضرع من يعلم أن الأمر ليس إليه، ويعتذر من الخطيئة اعتذار من كأنها لم تقدر عليه. فلا تملكوا أنفسكم جحد القدرة، ولا تعذروها بالقدر فرارا من حجته. ضعوا أمر الله كما وضع، ألا تفرقوا بينه بعدما جمع، فإنه قد خلط بعضه ببعض وجعل بعضه من بعض، فخلط الحيلة بالقدر ثم لام وعذر، وقد كتب بعد ذلك. فلا تملكوا أنفسكم فتجحدوا نعمته في الهدى، ولا تغلوا في صفة القدر فتعذروا أنفسكم بالخطأ، فإنكم إذا نحلتم أنفسكم باللائمة وأقررتم لربكم بالحكومة سددتم عنكم باب الخصومة، فتركتم الغلو ويائس منكم العدو، فاتخذوا الكف طريقا فإنه القصد والهدى، وإن الجدل والتعمق هو جور السبيل وصراط الخطأ. ولا تحسبن التعمق في الدين رسوخا، فإن الراسخين في العلم هم الذين وقفوا حيث تناهى علمهم وقالوا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وإن أحببت أن تعلم أن الحيلة بالقدر كما وصفت لك، فانظر في أمر القتال وما ذكر الله عز وجل منه في كتابه، تسمع شيئا عجبا من ذكر ملك لا يغلب، ودولة تنقلب، ونصر محتوم، والعبد بين ذلك محمود وملوم، ينصر أولياءه وينتصر بهم، ويعذب أعداءه ويديلهم. قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وقال تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. فافهم ظنهم، أي الفريقين أولى بهم؟ المضيف إلى ربه، المؤمن بقدره، أم الذي يزعم أنه قد ملك فإلى نفسه وكله؟ فإن ظنهم ذلك إنما هو قولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، ولكننا عصينا ولو أطعنا ما قتلنا هاهنا، فلعمري لئن كانوا صدقوا لقد صدقت، ولئن كانوا كذبوا لقد كذبت. فقال الملك تعالى قل إن الأمر كله لله. وقال عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فيذيل الله أعداءه على أوليائه فيستشهدهم بأيديهم، ثم يكتب ذلك خطيئة عليهم، ثم يعذبهم بها ويسألهم عنها وهو أدالهم بها، وينصر أولياءه على أعدائه، ثم يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم يكتب ذلك حسنة لهم يحمدهم عليها ويثني عليهم بها، وهو تولى نصرهم فيها، يقول الأمر كله لي، لا يغلب واحد من الفريقين إلا بي. وعدهم ببدر إحدى الطائفتين أنها لهم وعدا لا يخلف ونقمة لا تصرف، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليس لك من الأمر شيء. تمم ذلك الوعد بمثل الحيلة، وعد لهم العدد والمكيدة، وإنما هو تسبب لقدرة خفية، وأنزل من السماء الملائكة لقتال 1000 من قريش، ثم أوحى إليهم أني معكم، يثبتهم بذلك، فثبتوا وثبتوا الذين آمنوا، حتى كأنه عند من ينكر القدر أمر يكابر، وعدو يخاف منه أن يظفر. وإبليس مع الكفار قد زين لهم أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فبينما الأمر هكذا، كأنه أمر الناس الذين يخشون الغلبة ويجتهدون في المكيدة ولا يتركون في عدة، إذ قذف الرعب في قلوبهم فولوا مدبرين. وقال للملائكة اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فجاءهم أمر لا حيلة لهم فيه ولا صبر لوليهم عليه، وإنما وعدهم عليه إبليس. فلما رأى الملائكة نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، لا يجنبني وإياكم من بأسه جنة، ولا يدفعه عني ولا عنكم عدة ولا قوة، لا ترون من يقاتلكم، لا تستطيعون دفع الرعب عن قلوبكم، ولا أستطيع دفعه عن نفسي، فكيف أستطيع دفعه عنكم؟ وهم الذين كانوا حذروا وخيف منهم أن يظهروا، ورأوا منهم كثرة العدد حين قال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. فإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، لما؟ قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فيخبرهم أنه قد فرغ وقضي، وأنه لا يريد أن يكون الأمر إلا هكذا، ويحسب القدري أنما ذلك من الله احتيال واحتفال وإعداد للقتال، وينسى أنه الغالب على أمره بغير مغالبة، والقاهر لعدوه إذا شاء بغير مكاثرة. أهلك عادا بالريح العقيم، وأخمد ثمود بالصيحة، وخسف بقارون وبداره الأرض، وأرسل على قوم لوط حجارة من السماء، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء قعصا لا مكر فيه ولا استدراج. قعصه قعصا طعنه بالرمح طعنا سريعا وقتله مكانه، ومات قعصا إذا أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه. قعصا لا مكر فيه ولا استدراج، ويستدرج ويمكر بمن لا يعجزه، ويأتي من حيث لا يحتسب من لا يمتنع منه مواجهة، ومن ليست له على النجاة منه قدرة. وكلا الأمرين في قدره وقضائه سواء، فهو ينفذهما في خلقه على من يشاء. لم يهلك هؤلاء قعصا ولا قهرا اغتناما لغرتهم، ولم يستدرج هؤلاء ويمكر بهم شفقة أن يعجزوا مما أراد بهم. بقدره وقضائه مخرجان، أحدهما ظاهر قاهر، والآخر قوي خفي لا يمتنع منه شيء، ولا يوجد له مس، ولا يسمع له حس، ولا يرى له عين ولا أثر، حتى يبرم أمره فيظهر، فيباعد به القريب، ويصرف به القلوب، ويقرب به البعيد، ويذل به كل جبار عنيد، حتى يفعل ما يريد به. حفظ موسى عليه السلام في التابوت واليم منفوسا، يقربه من عدوه إليه للذي سبب أمره عليه، وقد قدر وقضى أن نجاته فيه. قال لأمه: فإذا خفت عليه أن يأخذه فرعون فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه فرعون هنالك، لا يريد أن يأخذه إلا كذلك. فاختلجه من كنه ومن ثدي أمه إلى هول البحر وأمواجه، وأدخل قلب أمه اليقين أنه راده إليها وجاعله من المرسلين، فأمنت عليه الغرق فألقته في اليم ولم تفرق، وأمر اليم يلقيه بالساحل فسمع وأطاع وحفظه ما استطاع، حتى أداه إلى فرعون بأمره. وقد قدر وقضى على قلب فرعون وبصره حفظه وحسن ولايته بما قضى من ذلك، فألقى عليه محبة منه ليصنعه على عينه، قد أمن عليه سطوته ورضي له تربيته، لم يكن ذلك منه على التغرير والشفقة، ولكن على اليقين والثقة بالغلبة. يصطفي له الأطعمة والأشربة والخدم والحضان، يلتمس له المراضع شفقة أن يميته، وهو يقتل أبناء بني إسرائيل عن يمين وشمال يخشى أن يفوته، وهو في يديه وبين حجره ونحره، يتبناه ويترشفه، يراه ولا يراه، وقد أغفل قلبه عنه وزينه في عينه وحببه إلى نفسه. لما؟ قال: ليكون لهم عدوا وحزنا، فمنه يفرق على وده لو عليه يقدر، وهو في يديه وهو لا يشعر، حتى رده بقدرته إلى أمه وجعله بها من المرسلين. وفرعون خلال ذلك يزعم أنه رب العالمين، وهو يجري في كيد الله المتين، حتى أتاه من ربه اليقين مذعنا مستوثقا في كل مقال وقتال يرفعه طبقا عن طبق حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فنسأل الله تمام النعمة في الهدى في الآخرة والدنيا، فإن ذلك ليس بأيدينا، نبرأ إليه من الحول والقوة، ونبوء على أنفسنا بالظلم والخطيئة. الحجة علينا بغير انتحالنا القدرة على أخذ ما دعانا إليه إلا بمنه وفضله صراحة. لا نقول كيف رزقنا الحسنة وحمدنا عليها، ولا كيف قدر الخطيئة ولا منا فيها، ولكن نلوم أنفسنا كما لامها، ونقر له بالقدرة كما انتحلها. لا نقول لما قاله لما قال، ولكن نقول كما قال، وله ما قال، وله ما فعل. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الإسناد فيه أبو صالح عبد الله بن صالح، وقد تكلموا فيه وهو محتمل للتحسين. قال المصنف رحمه الله: وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا عبد الله بن صالح حاء، وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء وأبو حفص عمر بن أحمد بن شهاب قالا جميعا، حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله قال ابن شهاب حدثني أبي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي قال حدثنا عبد الله بن صالح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة أنه قال أما بعد، فإني موصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمرك واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وترك ما أحدث المحدثون في دينهم مما قد كفوا مؤونته وجرت فيهم سنته، ثم أعلم أنه لم تكن بدعة قط إلا وقد مضى قبلها ما هو عبرة فيها ودليل عليها. عليك بلزوم السنة، فإنها لك بإذن الله عصمة، وأن السنة إنما جعلت سنة ليستن بها ويقتصر عليها، وإنما سنها من قد علم ما في خلالها من الزلل والخطأ والحمق والتعمق، فارض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم عن كشفها كانوا أقوى، وبفضل لو كان فيها أحرى، وإنهم لهم السابقون. فلئن كان الهدى ما أنتم فيه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت حدث حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم. ولقد وصفوا منه ما يكفي وتكلموا منه بما يشفي، فما دونهم مقصر ولا فوقهم محسر. لقد قصر أناس دونهم فجفوا، وطمح آخرون عنهم فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. سألتني عن القدر وما جحد منه من جحد، فعلى الخبير إن شاء الله سقط، وذلك أرى الذي أردت، فما أعلم أمرا مما أحدث الناس فيه محدثة أو ابتدعوا فيه بدعة أبين أثرا ولا أثبت أصلا ولا أكثر، والحمد لله أهلا من القدر. لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء ما أنكروا من الأشياء يذكرونه في شعرهم وكلامهم ويعزون به أنفسهم فيما فاتهم، ثم ما زاده الإسلام إلا شدة. لقد كلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير موطن ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أكثر من ذلك، وسمعه المسلمون منه وتكلموا به في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم يقينا وتسليما وتضعيفا لأنفسهم وتعظيما لربهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمض به قدره، إن ذلك مع ذلك لفي محكم كتابه، لمنه اقتبسوه ومنه علموه. فلئن قلتم أين آية كذا وأين آية كذا ولما قال الله عز وجل كذا، لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، ثم آمنوا بعد ذلك به كله بالذي جحدتم، فقالوا قدر وكتب وكل شيء بكتاب وقدر، ومن كتبت عليه الشقوة وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. ثم رغبوا مع قولهم هذا ورهبوا. مر هذا الكلام الذي يرويه المصنف رحمه الله تعالى عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، مر من كلام عمر بن عبد العزيز، وقد ذكره أبو داود في السنن بسند صحيح. فإلى هنا كلام عمر بن عبد العزيز كما مر وهو عند أبي داود بسند صحيح، ولكن الشيخ المصنف رحمه الله تعالى أسنده هاهنا بإسناده إلى عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. وأمروا ونهوا وحمدوا ربهم على الحسنة ولاموا أنفسهم على الخطيئة ولم يعذروا أنفسهم بالقدر ولم يملكوها ولم يملكوها فعل الخير والشر، فعظموا الله بقدره ولم يعذروا أنفسهم به، وحمدوا الله على منه ولم ينحلوه أنفسهم دونه. وقال الله تعالى وذلك جزاء المحسنين، وقال بما كانوا يفسقون، فكما كان الخير منه وقد نحلهم عمله فكذلك كان الشر منه وقد مضى به قدره. وإن الذين أمرتك باتباعهم في القدر لأهل التنزيل الذين تلوه حق تلاوته فعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وكانوا بذلك من العلم في الراسخين، ثم ورثوا علم ما علموا من القدر وغيره من بعدهم، فما أعلم أمرا شك فيه أحد من العالمين أعلى ولا أفشى ولا أكثر ولا أظهر من الإقرار بالقدر. لقد آمن به الأعرابي الجافي والقروي القاري والنساء في ستورهن والغلمان في حداثتهم ومن بين ذلك من قوي المسلمين وضعيفهم، فما سمعه سامع قط فأنكره ولا عرض لمتكلم قط إلا ذكره. لقد بسط الله عليه المعرفة وجمع عليه الكلمة وجعل على كلام من جحده النكرة، فما من جحده ولا أنكره في من آمن به وعرفه من الناس إلا كأكلة رأس، وهو مما يقال في قلة العدد فالله الله. فلو كان القدر ضلالة ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت بدعة لعلم المسلمون متى كانت، فقد علم المسلمون متى أحدثت المحدثات والبدع المضلات، وإن أصل القدر لثابت في كتاب الله تعالى يعزي به المسلمين في مصائبهم بما سبق منها في الكتاب عليهم، يريد بذلك تسليتهم ويثبت به على الغيب يقينهم، فسلموا لأمره وآمنوا بقدره، وقد علموا أنهم مبتلون وأنهم مملوكون غير مملكين ولا موكلين، قلوبهم بيد ربهم لا يأخذون إلا ما أعطى ولا يدفعون عن أنفسهم ما قضى، قد علموا أنهم إن وكلهم إلى أنفسهم ضاعوا، وإن عصمهم من شرها أطاعوا، هم بذلك من نعمته عارفون، كما قال نبيه وعبده الصديق يعني يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فتبرأ إلى ربه من الحول والقوة، وباء مع ذلك على نفسه بالخطيئة، فكانت لهم فيه أسوة وكانوا له شيعة. لم يجعل الله تعالى القدر والبلاء مختلفا في صدورهم، ومنع الشيطان أن يدخل الوسوسة عليهم، فلم يقولوا كيف يستقيم هذا، قد علموا أن الله هو ابتلاهم وأن قدره نافذ فيهم، ليس هذا عندهم بأشد من هذا، ولا يوهن هذا عندهم هذا، يحتالون لأنفسهم كحيلة من زعم أن الأمر بيده، ويؤمنون بالقدر إيمانا من علم أنه مغلوب على أمره، فلم يبطيهم الإيمان بالقدر عن عبادته، ولم يلقوا بأيديهم إلى التهلكة من أجله، ولم يخرجهم الله عز وجل بالبلاء من ملكه، فهم يطلبون ويهربون، وهم على ذلك بالقدر يوقنون، لا يأخذون إلا ما أعطاهم، ولا ينكرون أنه ابتلاهم، كذلك خلقهم وبذلك أمرهم، يضعفون إليه في القوة ويقرون له بالقدرة والحجة، لا يحملهم تضعيفهم أنفسهم أن يجحدوا حجته عليهم، ولا يحملهم علمهم بعذره إليهم أن يجحدوا أن قدره نافذ فيهم، هذا عندهم سواء، وهم به عن غيره أغنياء، وقد عصمهم الله تعالى من فتنة ذلك، فلم يفتحها عليهم وفتحها على قوم آخرين، لبسوا أنفسهم عليهم ما يلبسون، فهم هنالك في غمرتهم يعمهون، لا يجدون حلاوة الحسنة فيما قدر عليهم من المصيبة، إن زعموا أنهم في ذلك مملوكون أن يقدموها قبل أجلها، ويزعمون أنهم قادرون عليها، فسبحان الله ثم سبحان الله. فهلما يا عباد الله إلى سبيل المسلمين التي كنتم معهم عليها، فانبجستم بأنفسكم دونها، فتفرقت بكم السبل عنها، فارجعوا إلى معالم الهدى من قريب، قبل التحسر والتناوش من مكان بعيد، وقولوا كما قالوا، واعملوا كما عملوا، ولا تفرقوا بين ما جمعوا، ولا تجمعوا بين ما فرقوا، فإنهم قد جعلوا لكم أئمة وقادة، وحملوا إليكم من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هم عليه أمناء، وعليكم فيما جحدتم منه شهداء، فلا تجحدوا ما أقروا به من القدر فتبتدعوا، ولا تشدوه بغيره فتكلفوا، فإني لا أعلم أحدا أصح قلبا في القدر ممن لم يدر أن أحدا قال فيه شيئا، فهو يتكلم به غضا جديدا لم تدنسه الوساوس، ولم يوهنه الجدل ولا الالتباس، وبذلك فيما مضى صح في صدر الناس، فاحذروا هذا الجدل، فإنه يقربكم إلى كل موبقة ولا يسلمكم إلى ثقة، ليس له أجل ينتهي إليه هو يدخل في كل شيء، فالمعرفة به نعمة والجهالة به غرة، وعلامات الهدى لنا دونه، من ركبه أرداه وترك الهدى وراءه بين أثره وقريب مأخذه، لا يكلف الله العويص والتشقيق. ثم أعلم أنه ليس للقرآن موئل مثل السنة، فلا يسقطن ذلك عنك فتحير في دينك وتتيه في طريقك، فالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. انتهت رسالة عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون رحمه الله تعالى في القدر. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكرها شرع في الباب الثالث، وهو باب فيما روي عن جماعة من فقهاء المسلمين ومذهبهم في القدر. بدأ رحمه الله بما ورد عن الأوزاعي رحمه الله، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد وأبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق الصواف، قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق قال: قلت للأوزاعي: أرأيت من قال قدر الله علي وكتب علي وقضى علي وعلم الله أني عامل كذا؟ قال: هذا كله سواء واحد. قلت: فمن قال علم الله أني عامل كذا ولم يقل قدره علي؟ قال: هذا من باب يجر إلى الهمل وهو الكفر، والهمل الترك ليلا ونهارا بلا رعاية ولا عناية. قال: هذا من باب يجر إلى الهمل وهو الكفر، لأنهم يعني المعتزلة القدرية، لأنهم يزعمون أن الله جعل الاستطاعة للعبد على أن يعمل خلاف ما علمه الله عز وجل، بخلاف القدرية الغلاة الذين ينفون علم الله للأشياء بعد وقوعها، لأنهم يقولون قد علم الله أن العبد عامل كذا وكذا، وقد جعل الله له الاستطاعة إلى أن لا يعمل ذلك الشيء الذي قد علم الله عز وجل أن العبد عامله. فما منزلة ما قد علم الله أن العبد عامله إذا لم يعمل؟ ويقولون إنما علمه إنما هو بمنزلة الحائط. قال: قلت: فمن قال قد علم الله أني عامل كذا وكذا وقد جعل الاستطاعة إلي أن لا أعمله ولا بد لي من أن أعمله؟ قال: هذا قول من قول أهل القدر وهو الهمل، ويخرجهم إلى الكفر، رجاله ثقات. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال كتب الأوزاعي إلى صالح بن بكر: أما بعد، وقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الكتب قد كثرت في الناس، رد الأقاويل في القدر بعضهم على بعض حتى يخيل إليكم أنكم قد شككت فيه، وتسألني أن أكتب إليك بالذي استقر عليه رأيي وأقتصر في المنطق، أي لا أطيل في الكلام، ونعوذ بالله من التحير في ديننا واشتباه الحق والباطل علينا. وأنا أوصيك بواحدة، فإنها تجلو الشك عنك وتصيب بالاعتصام بها سبيل الرشد إن شاء الله تعالى. انظروا إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الأمر، فإن كانوا اختلفوا فيه فخذ بما وافقك من أقاويلهم فإنك حينئذ منه في سعة، وإن كانوا اجتمعوا منه على أمر واحد لم يشد عنه منهم أحد فأين المذهب عنهم؟ فإن الهلكة في خلافهم، وإنهم لم يجتمعوا على شيء قط فكان الهدى في غيره. وقد أثنى الله عز وجل على أهل القدوة بهم فقال: والذين اتبعوهم بإحسان، واحذر كل متأول للقرآن على خلاف ما كانوا عليه منه ومن غيره. فإن من الحجة البالغة أنهم لا يقتدون برجل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك هذا الجدل فجاء معهم عليه، وقد أدركه منهم رجال كثير فتفرقوا عنه واشتدت ألسنتهم عليه فيه. وأنت تعلم أن فريقا منهم قد خرجوا على أئمته، فلو كان هدى لم يخرجوا ولم يجتمع من بقي منهم، ألفة فيهم واحدة دون جماعة أمته. فإن الولاية في الإسلام دون الجماعة فرقة، فأقر بالقدر. فإن علم الله عز وجل الذي لا يجاوزه شيء ثم لا تنقضه بالاستطاعة فتهمل، فإنه لن يخرج رجل في الإسلام إلى فرط أعظم من الهمل، وذلك أن المؤمن لا يضيف إلى نفسه شيئا من قدر الله عز وجل في خير يسوقه إليها ولا شر يصرفه عنها، وإنما ذلك بيد الله ولا يملكه أحد غير الله. فمن أراد الله به خيرا وفقه لما يحب وشرح صدره، ومن أراد به شرا وكله إلى نفسه واتخذ الحجة عليه ثم عذبه غير ظالم له. أسأل الله لنا ولكم العصمة من كل هلكة ومزلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن سعيد المطبخي قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحارث جحدر، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: يسرق الحديث وهو بين الضعف جدا. قال: حدثنا بقية بن الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: القدرية خصماء الله عز وجل في الأرض. إسناده ضعيف جدا لحال عبد الرحمن بن الحارث جحدر. وذكر المصنف رحمه الله أثرا عن الليث بن سعد رحمه الله قال: حدثنا أبو بكر محمد بن محمود قال: حدثنا بحر بن نصير الخولاني قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني ابن وهب قال: سمعت الليث بن سعد يقول في المكذب في القدر: ما هو بأهل أن يعاد في مرضه، ولا يرغب في شهود جنازته، ولا تجاب دعوته. أخرجه أيضا الآجري في الشريعة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الآثار عن مالك بن أنس رحمه الله قال: حدثنا القاضي المحاملي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: قال مالك بن أنس: ما أضل من يكذب القدر، لو لم تكن عليه حجة إلا قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكفى به حجة. رجاله ثقات وإسناده صحيح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: أخبرني أصبغ بن الفرج وهو ثقة قال: أخبرني ابن وهب قال: سئل مالك بن أنس وحدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال: حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا مروان بن محمد قال سألت مالك بن أنس عن تزويج القدري فقال ولعبد مؤمن خير من مشرك. أخرجه ابن أبي عاصم وصححه الألباني، وكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية واللالكائي والبيهقي في القضاء والقدر. قال المصنف رحمه الله حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال سئل مالك عن تزويج القدري فقال ولعبد مؤمن خير من مشرك، هذا كالذي قبله. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد قال حدثنا أبو بكر الصاغاني قال أخبرني أصبغ بن الفرد قال أخبرني وهب قال سئل مالك عن أهل القدر أيكف عن كلامهم وخصومتهم أفضل؟ قال نعم إذا كان عارفا بما هو عليه. قال ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويخبرهم بخلافهم ولا يواضع القول ولا يصلى خلفهم. قال مالك ولا أرى أن ينكحوا. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال قرأنا على أصبغ بن الفرد عن ابن وهب عن مالك سمعه وسئل عن الصلاة خلف أهل البدع القدرية، قال مالك ولا أرى أن يصلى خلفهم. قال وسمعته وسئل عن الصلاة خلف أهل البدع فقال لا ونهى عنه. أهل السنة لا يصلون خلف أهل البدع. وفي المسألة تفصيل، إذا كان المبتدع مبتدعا بدعة يكفر بها فإنه لا يصلى خلفه قولا واحدا، فهذا باتفاق وإجماع لأنه لا يصلى خلف الكافر. فإذا كان مكفرا ببدعته فإنه لا يصلى خلفه قولا واحدا، وإذا كان مفسقا ببدعته لا تبلغ بدعته حد أن يكفر بها فهذا ينظر. إن كان إماما راتبا لا يستطيع المرء أن يزيحه عن موضعه إلا بإحداث فتنة فهذا فيه تفصيل، وإن كان يستطيع أن يزيحه عن مكانه من غير إحداث فتنة فقد توجبت إزاحته. وأما إذا لم تمكن إزاحته إلا بإحداث فتنة فينظر هل يستطيع أن يذهب إلى مسجد آخر فيه أهل السنة ليصلي معهم، فإن استطاع فعليه أن يفعل ذلك ولا يصلي خلف المفسق ببدعته. وأما إذا كان المفسق ببدعته لا تمكن إزاحته إلا بإحداث فتنة وكان مسجد أهل السنة معدوما أو كان بعيدا فإنه يصلي خلفه والأمر لله من قبل ومن بعد. ومالك والسلف رحمهم الله ينهون عن الصلاة خلفه، وإذا كان النص على مجانبتهم في مرضهم لا يعادون في مرضهم ولا تشهد جنائزهم ولا يباسطون ولا يماشون إلى غير ذلك مما هو دون الصلاة بلا خلاف، إذا كان المسلم المتبع مأمورا بذلك فيما هو دون الصلاة فكيف بالصلاة؟ وهي أعظم أركان الإسلام العملية، فكيف بهذه الصلاة العظيمة؟ كيف والمرء مأمور بأنه لا يعوده إذا مرض ولا يشهد جنازته ولا يباسطه ولا يواكله ولا يشارب إلى غير ذلك من هذه الأمور فكيف بالصلاة؟ والصلاة خلف أهل البدع فيها التفصيل الذي مر. قال مالك وقد سئل عن الصلاة خلف أهل البدع فقال لا ونهى عنه. ساق المصنف رحمه الله بعض الآثار عن سفيان الثوري. قال المصنف رحمه الله حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبو بكر محمد بن سعيد المروزي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عثمان بن شبيب، وعثمان بن شبيب مجهول. قال حدثني أبي قال كنا عند سفيان الثوري فجاءه رجل فقال ما تقول في رجل قال الخير بقدر والشر ليس بقدر؟ فقال له سفيان هذه مقالة المجوس. وقد مر بيان ذلك من أن المجوس يتخذون إلهين، إلها للخير وإلها للشر، إلها للنور وإلها للظلام. فهؤلاء شابهوا المجوس فيما ذهبوا إليه، بل وافقوهم، لأنهم يقولون الخير بقدر وأما الشر فليس بقدر، الشر ليس بقدر. فقال له هذه مقالة المجوس. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو عبد الله المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت سفيان قال له رجل يا أبا عبد الله أجبر الله العباد على المعاصي؟ قال ما أجبر، قد علمت أن ما عمل العباد لم يكن لهم بد من أن يعملوا. فيقول أجبر الله العباد على المعاصي؟ حاشا لله، فكيف يجبرهم ويعاقبهم وهو منزه عن الظلم جل وعلا؟ وإنما جعلهم مخيرين كما هو معلوم فيما هم مخيرون فيه، وأما ما قدر عليهم من تلك النوازل والمصائب وما أشبه مما لا دخل لهم فيه هذا ليس لهم فيه مدخل، وأما ما جعلهم مكلفين فيه فقد آتاهم فيه مشيئة تحت مشيئته، وهو يحاسبهم على اختياراتهم، والله تبارك وتعالى فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة. الله تبارك وتعالى فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، والله تبارك وتعالى خالق كل مخلوق وما عمل. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو عبد الله المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إسماعيل بن مسعدة عن أبي توبة عن مصعب بن ماهان عن سفيان. وأما ثمود فهديناهم دعوناهم، وعن سفيان رفعه إلى غيره وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لتدعو. فهذه هي الهداية العامة، وهي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك للأنبياء والمرسلين وللدعاة والمصلحين ولكل داع إلى هدى، وهو يرشد ويبين ويعلم، هذه هداية عامة. وأما الهداية الخاصة التي هي للقلوب فهذه منفية عن كل أحد، لأنها لله تبارك وتعالى وحده، كما ذكر سفيان هاهنا هذه الآية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية عامة وهي مثبتة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومنفي عنه الهداية الخاصة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأما ثمود فهديناهم، قال دعوناهم دللناهم أرشدناهم بينا لهم طريق الحق وطريق الضلال وطريق الهداية وطريق الغواية، فاستحبوا العمى على الهدى. فالهدى هنا ليس بهدى القلوب، وإنما الهداية العامة هي المذكورة هاهنا، من أن الله تبارك وتعالى قد أرسل لهم نبيهم يرشدهم ويدلهم وينذرهم ويبشرهم ويحذرهم ويهديهم بالإرشاد والتعليم إلى الصراط المستقيم. وأما الهداية التي للقلوب فهذه لعلام الغيوب وحده، وهي منفية حتى عن الرسول، فكيف بمن دونه؟ فلا تستشكلن، لأن كثيرا من أهل الضلال خاصة في هذا العصر الذي نحن فيه. فيقول: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فيقول: كيف هداهم ثم استحبوا العمى على الهدى؟ الهداية ها هنا دلالة الإرشاد، قال هذا هدى وهذا عمى، فبين لهم هذا وهذا، قال هذا حق وهذا باطل، هذا خير وهذا شر، هذا إيمان وهذا كفر، فبين لهم ذلك. لا علاقة للقلوب ها هنا، هذه دلالة الإرشاد والتعليم. فاستحبوا العمى على الهدى، قال هذا طريق الهدى وهذا طريق العمى، فاستحبوا العمى على الهدى. فلا تستشكلن، لأن كثيرا من أهل الضلال في هذا العصر يجتهدون في ضرب الآيات بعضها ببعض، وضرب الآيات بالأحاديث، وضرب الأحاديث بالأحاديث، ليشككوا المسلمين في دينهم. أسأل الله الثبات والعافية. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابن الصواف قال حدثنا علي بن الهيثم أبو الحسن الضبي قال حدثنا ابن أبي صفوان قال حدثنا أبي قال سمعت بشر بن المفضل قال رأيت سفيان الثوري في المنام فقال لي: يا بشر، أنا مدفون هاهنا في وسط قدرية. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. حتى في مرقده في قبره لا يحبهم، يقول: يا بشر، أنا مدفون هنا في وسط قدري. رحمه الله رحمة واسعة. انظر إلى توقي الأئمة من أهل البدع في الحياة وبعد الممات، فأتيه في المنام ليقول له: يا بشر، أنا مدفون هنا في وسط قدري. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي قال قال سفيان: قوله تعالى: كذلك سلكناه، أي جعلناه، وكذلك نسلكه، قال نجعله. سلكناه جعلناه، نسلكه نجعله، أخرجه الطبري في التفسير. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال في أم الكتاب، إسناده صحيح، وأخرجه الطبري في التفسير واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يونس النسائي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان، وكل شيء فعلوه في الزبر، قال في الكتاب، وكل صغير وكبير مستطر، قال مكتوب مسطور. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج بن منهال قال سمعت حمادا يعني ابن سلمة يقول لرجل يقال له محمد الأغبش صاحب البصري: اتق الله، فإنه يقال إنهم مجوس هذه الأمة، يعني القدرية. قال المصنف رحمه الله: أخبرني محمد بن الحسين قال أخبرنا الفريابي قال سمعت عمرو بن علي يقول سمعت أبا محمد الغنوي يقول سألت حماد بن سلمة وحماد بن زيد ويزيد بن زريع، هو أبو معاوية، يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت، وبشر بن المفضل والمعتمر بن سليمان، سألتهم عن رجل زعم أنه يستطيع أن يشاء في ملك الله ما لا يشاء الله، فكلهم قال كافر مشرك حلال الدم، إلا معتمرا فإنه قال الأحسن بالسلطان استتابته، أخرجه الآجري في الشريعة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا أنس ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال أبو داود، ومعناه أنه وقف على قوم وهم يتذاكرون القدر، وقال لئن كنتم وأعوذ بالله أن تكونوا صادقين لما في أيديكم أعظم مما في في يدي ربكم إن كان الخير والشر بأيديكم، إن كان الخير والشر بأيديكم أي لبأيديكم، فالخير والشر إليكم. إذن قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر بن حفص، قال حدثنا أبو حاتم الرازي، قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، قال حدثنا سفيان قال: وقف غيلان على ربيعة فقال له: يا ربيعة، أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى؟ فقال له ربيعة: ويلك يا غيلان، أنت الذي تزعم أن الله يعصى قسرا؟ فألقمه حجرا. أخرجه الفريابي أبو نعيم في الحلي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال حدثنا أبو حاتم، قال حدثنا سهل بن عثمان، قال حدثنا مسلمة بن سعيد عن أبيه قال: قلت لجعفر بن محمد: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لنا إماما قدريا صليت خلفه 50 سنة. قال: اذهب فأعد صلاة 50 سنة. صلاته تلك المدة باطلة. اذهب فأعد صلاة 50 سنة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال حدثنا أبو حاتم، قال حدثنا أبو نعيم ابن حماد الخزاعي، قال حدثنا بقية بن الوليد عن حبيب بن عمر الأنصاري. حبيب بن عمر ذكره ابن حبان في الثقات. بقية مدلس مشهور وقد عنعن عن حبيب بن عمر الأنصاري عن أبيه، وأبو حبيب لا يعرف. لسألت واثلة بن الأسقع وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة خلف القدري فقال: لا تصلي خلفه. أخرجه أيضا اللالكائي والطبراني بإسناد حسن. قال المصنف رحمه الله: حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا سلم بن قادم قال حدثنا موسى بن داود قال أخبرني شعيب بن حرب قال: قلت لسفيان: يا أبا عبد الله، تسبب لي قدري أزوجه؟ قال: لا ولا كرامة. قال: وقلت للحسن بن صالح بن حي: يا أبا عبد الله، تسبب قريب قدري أزوجه؟ قال: غيره أحب إلي منه. رواه اللالكائي بسند صحيح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن عبد الكريم قال حدثني مسدد قال: كنت عند يحيى بن سعيد ومعه يحيى بن إسحاق بن توبة العنبري، فقال يحيى بن سعيد ليحيى بن إسحاق: حدث هذا بالذي حدثتني عن حماد بن زيد ومعتمر. فقال يحيى بن إسحاق: سألت حماد بن زيد عمن قال إن كلام الناس ليس بمخلوق، فقال: هذا كلام أهل الكفر. وسألت معتمر بن سليمان فقال: هذا كافر. أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال حدثنا أبو بكر المروذي قال: وسمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: سألوا عبد الرحمن بن مهدي عن القدر فقال لهم: الخير والشر بقدر. وقال المروذي: وسئل أبو عبد الله عن الزنا بقدر فقال: الخير والشر بقدر. ثم قال: والزنا والسرقة بقدر. وذكر عن سالم وابن عباس أنهما قالا: الزنا والسرقة بقدر. ثم قال: كان ابن مهدي سألوه عن هذا فقال: الخير والشر بقدر. ففحشوا عليه وقالوا له: الزنا والسحق بقدر. كأنه أنكر هذا وقد أجابهم إلى أن الخير والشر بقدر. فجعلوا يذكرون له مثل هذه الأقدار. قلت: يقول الرجل إن الله عز وجل أجبر العباد، فقال: هكذا لا نقول، وأنكر هذا وقال: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وسمعه يقول: يعافي من يشاء ويهدي من يشاء. أخرجه الخلال بسند صحيح. وقول ابن عباس: الزنا والسرقة بقدر، وكذا قول أبي عبد الله، وكذلك ما كان من كلام ابن مهدي، هذا كله ليس مرادا به أن من وقع في الزنا أو وقع في السرقة إنما كان مجبورا على ذلك، وإنما هو بقدر. وقد مر أن الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة يعني أن تؤمن بالمراتب الأربعة: بمرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. فهذا كذلك، فإن الله تبارك وتعالى علم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه، فالله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فعلم أن عبده فلانا يقع في الفاحشة فكتب ذلك. والكتابة على مقتضى العلم السابق، ولا يمكن للعلم السابق أن يتخلف، فكذلك الكتابة لا تتخلف، فعلم ما سيكون منه، وقد آتاه المشيئة فيه أن يفعل وألا يفعل، ففعل، والله يعلم اختياره قبل ذلك، يعلم ما سيكون منه أزلا، فكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وعلم أن عبده ذلك يسرق فكتبه، ولا بد أن يأتي فعله مطابقا لما هو مكتوب في الكتاب الأول، لأن الذي هو مكتوب في الكتاب الأول إنما هو على مقتضى العلم السابق، وهو لا يتخلف، وليست هنالك شبهة للجبر هاهنا، لأن الذي يقول إنه ما دام قد كتب عليه فلا بد أن يفعله، بمعنى أنه مجبور على فعله، فهذا الذي دخلت عليه شبهة الجبر في إيمانه بالقضاء والقدر، فإنه يؤمن بعلم الله السابق ويؤمن بالكتابة، ثم يقول: ولا بد أن تأتي المعصية مطابقة لما هو مكتوب. نقول: نعم، ولكن أي شيء تريد؟ فيقول: إذن هو مجبور على ذلك، وهل كان يستطيع سوى ذلك؟ فيقال: إن الله تبارك وتعالى إنما كتب ما سيختاره، وكان مختارا في أن يسرق وألا يسرق. هل أجبره أحد على السرقة؟ لو أجبر على السرقة سقط عنه الحد، لم يؤاخذ، ولا يكون مذنبا فاعلا لذنب ومعصية. وكذلك كل من أجبر على معصية، لأنه قد فقد المشيئة التي هي تحت مشيئة الرب جل وعلا، وصار مضطرا، وحينئذ تسقط عنه المؤاخذة. وهذا دليل على أنه في حال عدم اضطراره كان مختارا، ولذا هو يؤاخذ، ولذا هو يحاسب فيثاب أو يعاقب. والدليل قائم أنه إذا ما أجبر واضطر سقطت عنه المؤاخذة. إذن هو يفرق بين حال الاضطرار وحال الاختيار، وكل إنسان كذلك يفرق بين ما هو مسروق بيده بملكه واختياره، يخطط ويدبر ثم يتوقع ويحذر ثم يأتي متنصصا ثم يتخذ الإجراءات والاحتياطات من أجل أن يأخذ ما هو مريد أخذه، فهذا كله باختياره، وبين أن يسوقه من يسوقه بسلاح لا يستطيع له دفعه، وهو يعلم يقينا أنه في هذه الحال إذا ما قاومه سيقتله، فيكون مضطرا اضطرارا حقيقيا، هو حينئذ يعلم أنه مجبور. فالإنسان يفرق بين الحالين، فعلم الله تبارك وتعالى ما سيكون من عبده أزلا، فكتبه قبل خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فيقول العلماء: الزنا والسرقة بقدر كما مر في بيان المراتب، أي شيء في هذا؟ هل يقول قائل إنه مجبور على ذلك؟ لا يكون مجبورا على فعل المعصية، لأن الله علم ما سيكون منه فكتبه، بل آتاه الاختيار والمشيئة تحت مشيئته. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال حدثنا إسحاق بن داود قال سمعت أبا موسى الأزدي بطرسوس يقول قال وكيع القدرية يقولون الأمر مستقبل وإن الله لم يقدر المصائب، وهذا هو الكفر. قال وكيع لا يصلى خلف قدري، أخرجه الخلال في السنة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل قال له رجل: تلجئني القدرية إلى أن أقول الزنا بقدر والسرقة بقدر، فقال: الخير والشر من الله، ورجل من أهل السنة، ولكن القدرية ما يزالون به حتى يقول إن الزنا والسرقة بقدر، وهو يحسب أن في ذلك شيئا، كما مر مع عبد الرحمن بن مهدي يقولون الخير والشر من الله، فقال نعم، فأخذوا يفصلون في الشر، يقولون الزنا والسرقة بقدر، وفحشوا عليه، فقال الزنا والسحق بقدر، فكأنه أنكر هذا، وقد أجابهم إلى أن الخير والشر بقدر، هذا إجمال، فجعلوا يذكرون له مثل هذه الأقدار. فكذلك يقول: تلجئني القدرية إلى أن أقول الزنا بقدر والسرقة بقدر. فقال الإمام أحمد رحمه الله: الخير والشر من الله. رواه الخلال في السنة له. قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل عن القدري يعني يجادل، قال: ما يعجبني، قال: لا يدعني، قال: أحرى ألا تكلمه إذا كان صاحب جدال، يعني إذا كان لا يدعك فهو صاحب جدال، صاحب خصومة، فهذا أحرى ألا تكلمه، فر منه، فرارك من الأساود والأسود، فر منه، فرارك من المجذوم. وابن طاووس كان يضع إصبعيه في أذنيه ويقول لابنه: ضع إصبعيك في أذنيك واشدد حتى لا ينفذ إليك من قوله شيء. فأنت لا يلجئك أحد على المناظرة، لا تناظر أهل البدع، لأنهم يلبسون ويفسدون المجلس إذا كان فيه عوام، أو كان فيه من لا يدري أصل القضية، وهم يشغبون يزعقون وينهقون، فلا تستطيع أنت أن توقف هذا السيل العارم عن تدفقه بذلك الفحش الفاحش، فماذا تفعل؟ يعني أنت تتقي الله تبارك وتعالى فيه، وهو يستحل منك كل شيء، ويكذب عليه، ويزعق، ويخلط في القضية، ولكن هنالك ضوابط عند أهل السنة في المناظرة عامة، وفي مناظرة أهل البدع خاصة، فإذا ما توفرت ودعت الداعية إلى ذلك فلا بأس، لأنها من إقامة دين الله رب العالمين بإقامة حجته على خلقه في أرضه. ولكن مع هذا الشغب الشاغب وهذه الأخلاق المتردية والنفوس المتهرئة بالقيح والصديد، فلا يؤذن لأحد من طلاب العلم أن يجادل مبتدعا ولا أن يجالسه، هم أهل جدال وخصومة وأهل مكر وكيد. وأنت خبير بأن الإنسان ربما افتعل مناظرة، إذا كان منصفا يأتي بالأدلة وهو يناظر نفسه، يعني لم يكن عنده أحد ولكن هو يناظر نفسه، عندما يكون مبتدعا فهذا لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، فماذا يصنع؟ هو الذي يناظر نفسه، فيأتي بحجج خصمه ضعيفة واهية لا تتماسك، ثم يزعق هو بما لديه من حجة، يعني هو لا يتقي الله تبارك وتعالى فيما يصنع، ثم يقول غلبت فلانا وما غلب إلا وهمه، وما انتصر إلا على زيفه وتخيله، ولم يصنع شيئا. وأما أهل العلم فإنهم يسوقون الأدلة، والمسألة شروط ينبغي أن تراعى، ومنها وهو مهم أن يكون في المجلس من يقيد لفظك ولفظه. وقد يسر الله تبارك وتعالى الأسباب في هذا بما لا يمكن أن يدفع، أنه كان قديما يمكن أن يدفع، أما الآن فيحصى عليك لفظك فما يحصى عليه لفظه، وألا تخرج عن موطن النزاع، لا تهون. وإذا أراد خصمك أن يخرج عن موطن النزاع فشده برسنه حتى يقف في مربطه، قل لا تتجاوز، فلتقف عند حدود موطن النزاع، قل له لسنا هنا من أجل أن نتباسط ولا أن نحكي الحكايات ولا أن نقص القصص، وإنما من أجل أن نسوق الأدلة والبراهين على صدق أو كذب هذه القضية، وهي موطن النزاع، لا تخرج عن موطن النزاع، وإلا فالتشويش قائم، نسأل الله العافية. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال حدثني إسحاق بن هانئ النيسابوري قال كنت يوما عند أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله، فجاء رجل فقال إن فلانا قال إن الله عز وجل أجبر العباد على الطاعة، فقال بئس ما قال، لم يقل شيئا غير هذا، قال بئس ما قال. وسئل عن القدر فقال القدر قدرة الله على العباد، فقال الرجل إن زنى فبقدر وإن سرق فبقدر، قال نعم الله قدر عليه. أخرجه الخلال في السنة بسند صحيح، كما مر في مسألة التقدير. قال المصنف رحمه الله: حدثنا جعفر قال حدثنا إسحاق قال حضرت رجلا عند أبي عبد الله وهو يسأله، فجعل الرجل يقول يا أبا عبد الله، رأس الأمر وجماع المسلم على الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، والتسليم لأمر الله والرضا بقضاء الله. قال أبو عبد الله نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا السادي قال حدثنا أبي قال حدثنا الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول لأن يلقى الله عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء، وذلك أنه رأى قوما يتجادلون بالقدر بين يديه، وقال الشافعي في كتاب الله المشيئة له دون خلقه، والمشيئة إرادة الله، يقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأعلم خلقه أن المشيئة له، وكان يثبت القدر. أخرجه البيهقي في السنن وأبو نعيم في الحلية واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد وإسناده صحيح. انتهى المصنف رحمه الله من ذكر ما أراد ذكره، ثم شرع بعد ذلك في الجزء 11 من كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وهو الرابع من كتاب القدر. قال الناسخ ومن روى عن الإمام رحمه الله تعالى تأليف أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله، رواية الشيخ أبي القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي بن البسري البنداري بالإجازة عن رحمه الله، رواية الشيخ أبي الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني رحمه الله، فيه ثلاثة أبواب، أي في هذا الجزء هو الجزء 11، فيه ثلاثة أبواب: باب جامع في القدر وما روي في أهله، وفيه حديث العنقاء مع سليمان وما تلاه من الأخبار والأشعار. باب فيه ذكر الأئمة المضلين الذين أحدثوا الكلام في القدر وأول من ابتدعه وأنشأه ودعا إليه. والباب الثالث فيما أمر الناس به من ترك البحث والتنقير عن القدر والخوض فيه والجدال وما يليه من حديث موسى وعزير وعيسى بن مريم. قال المصنف رحمه الله: في الباب الأول من الجزء الحادي عشر، وهو باب جامع في القدر وما روي في أهله، حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي والحسن بن عليل العنزي قال حدثنا ابن أبي السري العسقلاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا أشرس بن الحسن عن سيف عن يزيد الرقاشي، هو يزيد بن أبان الرقاشي البصري القاص الزاهد وهو ضعيف، عن صالح بن سرج وهو خارجي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يؤمن بالقدر كله خيره وشره فأنا منه بريء. أخرجه أبو يعلى وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن سليمان بن حفص القرشي وحديثه مرسل، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيفتح على أمتي في آخر الزمان باب من القدر فلا يسده شيء، ويكفيهم أن يقرأوا هذه الآية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال أبو داود: كذا قرأها أحمد بن سعيد. مرسل ضعيف، وقد أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الصاغاني وحدثنا نهشا قال حدثنا الرمادي حاء وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قالوا حدثنا أصبغ قال حدثنا ابن وهب أن يقرأوا هذه الآية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قال أبو داود: وكذا فسرها أحمد بن سعيد. قال المصنف رحمه الله: حدثنا القافلائي قال حدثنا الصاغاني وحدثنا نهشا قال حدثنا الرمادي وحدثني أبو صالح قال حدثنا أبو الأحوص قالوا حدثنا أصبغ قال حدثنا ابن وهب عن أبي صخر حميد بن زياد عن نافع قال: بينا نحن عند ابن عمر قعود إذ جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام لرجل من أهل الشام. فقال ابن عمر: بلغني أنه قد أحدث حدثا، فإن كان كذلك فلا تقرأ عليه السلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في أمتي خسف ومسخ، وهي في الزندقية والقدرية. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك وابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني. وتأمل في قول ابن عمر: بلغني أنه قد أحدث حدثا فإن كان كذلك فلا تقرأ عليه السلام، فإن كان في أقصى الأرض لا تقرأ عليه السلام. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي وكثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد قال أبو داود وحدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان أجل عبد بأرض هيأت له الحاجة إليها حتى إذا بلغ أقصى أجله قبض. قال: فتقول الأرض يوم القيامة: رب هذا عبدك كما استودعت. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني، وأخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب وعبد الرزاق. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري لوين قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال: قال عبد الله: إذا قدر الله عز وجل لنفس أن تموت بأرض هيئت له إليها الحاجة ليموت به. رواه ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا في الحديث الذي مر، الذي أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن آدم المصيصي قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن خيثمة قال: كان ملك الموت صديقا لسليمان بن داود عليهما السلام، فأتاه ذات يوم فقال: يا ملك الموت، تأتي الدار تأخذ أهلها كلهم وتذر الدويرة إلى جنبهم لا تأخذ منهم أحدا؟ قال ملك الموت: ما أنا بأعلم بذلك منك، إنما أكون تحت العرش فتلقى إلي صكاك فيها أسماء. قال: فجاء ذات يوم وعنده صديق له، جاء ملك الموت مجلس سليمان وعند سليمان صديق لسليمان، فنظر إليه ملك الموت فتبسم ثم ذهب، نظر إلى صديق سليمان عليه السلام وتبسم ثم ذهب. قال: فقال الرجل: من هذا يا نبي الله؟ قال: هذا ملك الموت. قال: لقد رأيته يتبسم حين نظر إلي، فمر الريح فلتلقني بالهند. فأمره فألقته أي الريح بالهند. قال: فعاد ملك الموت إلى سليمان فقال: أمرت أن أقبضه بالهند فرأيته عندك. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وفي العرش، أي في رسالة العرش، وأحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية، وإسناده صحيح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال: قال سليمان بن داود عليه السلام لملك الموت: إذا أردت أن تقبض روحي فأعلمني. قال: ما أنا بأعلم بذلك منك، إنما هي كتب تلقى إلي فيها تسمية من يموت. رجع ابن عساكر في تاريخ دمشق. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو لا بأس به قال حدثنا أبو النضر عن شريك بن عبد الله وهو سيء الحفظ عن هلال بن يساف قال: ما من مولود إلا جعل في سرره وفي سراره من تربة الأرض التي يموت فيها. الإسناد ضعيف لحال شريك، والسرر والسرر بفتح السين وكسرها لغة في السري، وهو ما تقطعه القابلة من سرة الصبي. قال المصنف رحمه الله: حدثنا المتوثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن عطاء الخراساني قال: بلغني أنه يذر على النطفة من التربة التي يدفن فيها. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: قلت يا رسول الله متى خلقت نبيا؟ قال إذ آدم بين الروح والجسد. الحديث له طرق كثيرة، أخرجه أحمد وابن أبي عاصم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي ظلال الجنة واستقصى طرقه. قال كنت نبيا إذ آدم بين الروح والجسد، إنه كذلك في كتاب الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن خلف قال حدثنا حجاج قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله متى كنت نبيا؟ فقال الناس مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوه، كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. أخرجه الفريابي في القدر وابن أبي شيبة وإسناده صحيح. كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. لأن الله تبارك وتعالى علم ما سيكون من قبل أن يكون بعلمه التام الكامل الشامل المحيط الذي لا يعزب عنه شيء، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. ولا بد من أن يكون ما علم الله تبارك وتعالى، لأن العلم لا يتخلف، وكذلك ما في الكتاب الأول، لأن ما في الكتاب الأول إنما هو على مقتضى علم الله رب العالمين الذي لا يتخلف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.